أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 18 من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: النوع السادس والأربعون: معرفة رواية السابق واللاحق. وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عنه متأخر. كيف هذا؟ ما صورته؟ صورته أن يكون عندنا راو مثلا اسمه زيد، وهذا الراوي راو كبير جليل عظيم، فسنه سن متقدمة، وليكن مثلا 70 سنة، فيروي عن عمرو، وعمرو هذا راوي صغير، عنده من الروايات ما ليس عند زيد، فرغب زيد الكبير أن يروي عن عمرو الصغير الذي له مثلا 20 سنة، فروى عنه ثم مات، فهذا هو السابق الذي مات إلى رحمة الله عز وجل بعدما نقل عن عمرو حديثا، وليكن مثلا أنه رواه عنه سنة 600، ثم عاش عمرو بعد هذه 20 سنة وليكن مثلا 70 سنة أخرى، فصار له من العمر 90 سنة، فرغب زيد الكبير أن يروي عن عمرو الصغير الذي له مثلا 20 سنة، فروى عنه ثم مات، فهذا هو السابق الذي مات إلى رحمة الله عز وجل بعدما نقل عن عمرو حديثا، وليكن مثلا أنه رواه عنه سنة 600، ثم عاش عمرو بعد هذه 20 سنة وليكن مثلا 70 سنة أخرى، فصار له من العمر 90 سنة، ثم جاء إنسان طالب وليكن مثلا اسمه خالد، فروى خالد أيضا عن عمرو، إذن صار عمرو هنا شيخا لزيد الذي مات سنة 600، الذي مات وقد روى عنه سنة 600، وشيخا أيضا لخالد الذي أخذ عنه في أخريات حياته، وليكن مثلا أخذ عنه سنة 680، كان عمر خالد وقتها 20 سنة، ثم أخر الله موته فمات أيضا على 80 سنة تقريبا، فيكون بين وفاة الراويين، الراوي الأول الذي روى عن عمرو والراوي الثاني الذي روى أيضا عنه، بينهما مسافة طويلة جدا جدا من الوقت، لأن هذا مات أولا وهذا مات بعده، الذي مات أولا يسمونه السابق، والذي مات آخرا يسمونه اللاحق. نقول الصورة بإجمال، نقول أن يروي راويان عن شيخ، أحد هذين الراويين كبير والثاني صغير، فيموت الكبير ويؤخر الصغير عمره، وهذا إنما يبينونه حتى لا يقال هنا انقطاع. فإذا رأيت مثلا الراوي الأول الذي مات مات سنة 600، والراوي الثاني الذي مات مات سنة 700، وكلاهما يروي عن فلان هذا عن عمرو، فتقول هنا سبحان الله، كيف يروي خالد عن عمرو وأيضا يروي زيد عن عمرو وبينهما 100 عام؟ لا شك أن خالد يروي عنه بواسطة، ثم تشك في رواية خالد عن عمرو مباشرة وتقول لا، لابد هنا إيه؟ واسطة. كيف ارتقى مثل هذا المرتقى رغم هذا الزمان الطويل؟ ها، وأنت لا تدرك أن الرواية التي حصلت في الأول كانت رواية كبير عن صغير، كبير عن صغير. نعم، هذه هي الصورة. قال: كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. هنا الزهري مثلا كان له 60 سنة، ومالك كان له مثلا 30 سنة، ها، تمام. وقد توفي الزهري سنة 24 و100، ما سنة 124. وممن روى عن مالك، يعني هنا هو تلميذ لمالك، ها، زكريا ابن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر. هذه 137 سنة. إذن الزهري وزكريا الاثنان تلميذان لمالك، أحدهما مات مبكرة متقدمة قديمة، والثاني مات لاحقا. بينهما في الوفاة كم؟ 137 سنة. من يرى روايتهما في الوفاة كم؟ 137 سنة. من يرى رواية زكريا عن مالك ويرى رواية الزهري عن مالك، ربما لنفس الحديث، ربما لنفس الحديث، يظن أن مالكا، ها، أن زكريا، أن زكريا يروي عن مالك بواسطة. نعم. قال: وهكذا روى البخاري عن محمد ابن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد ابن محمد الخفاف النيسابوري. وبين وفاتيهما، يعني بين وفاة البخاري ورواية أبو الحسين ووفاة أبو الحسين، 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. إذن فالصورتان توضحان أن شيخا روى عنه رجل كبير وروى عنه رجل صغير، وبين وفاة الكبير والصغير مسافة طويلة، فينبه العلماء على مثل ذلك ويسمونه السابق واللاحق، ويقولون بضرورة معرفته حتى لا يقع اللبس على الباحث والمجتهد، أنه إذا رأى هذه الرواية للكبير ثم روى الرواية، رأى الرواية للصغير، أن يقول هذا الصغير لا يدرك أن يروي عن مالك، لا يدرك أن يروي عن السراج. لماذا؟ يقول: لأن فلان روى عنه وقد مات منذ زمان. فنقول له: الآخر من باب رواية الأكابر عن الأصغر. قلت ابن كثير، وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وليس من المهمات فيه، يعني ليس من المهمات جدا، ولكنه مهم، معرفته مهمة. النوع 47: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم. ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك، صنف هؤلاء الرواة. قال: تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر ابن شهر وعروة ابن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، محمد بن صفوان ومحمد بن صيفي، والصحيح أنهما اثنان، يعني شخصان. ووهب ابن خنبش، ويقال هرم ابن خنبش، فالله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير ابن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين ابن سعد المزني وصنابح ابن الأعسر ومرداس ابن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. إذن فهاهنا راو واحد روى عن هؤلاء، إذن فيقال في المروي عنه: لم يروي عنه إلا فلان، لم يروي عنه إلا فلان. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل، في المدخل إلى الإكليل، أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، يعني لم يخرجا شيئا فيه في الإسناد من لم يروي عنه إلا راو واحد، من لم يروي عنه إلا راو واحد. قال: وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري عن طريق من طريق قيس بن حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول. وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يرويه عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة ابن عمرو: ولم يروي عنه غير عبد الله ابن الصامد. وحديث أبي رفاعة: ولم يروي عنه غير حميد ابن هلال ابن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. وهذا من العلماء استدراك على البخاري على الحاكم في أنه قال: لم يوجد من هذا النوع شيء في صحيح البخاري ومسلم، فأتوا له بوقائع موجودة وأمثلة مذكورة فيها هذه الأنواع. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما، يعني من البخاري ومسلم، إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. هذه مسألة يبحثها العلماء، فيقولون: الراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد، هل يعد هذا تعديل وتزكية له؟ فيقولون: إذا لم يروي عنه إلا راو واحد وهذا الراوي معروف، بعضهم يقول تزول عنه العدالة الجهالة، وبعضهم يقول لا تزول عنه الجهالة، لكن لا يقول أحد إنه تحصل له بذلك العدالة. فعندنا مراتب: المرتبة الأولى وهي مرتبة التعديل، لأنه بهذه المرتبة يدخل حديثه في الحديث المقبول صحيح أو حسن. فلم يقل أحد من العلماء إن الراوي إذا روى عنه راو عدل أو راويان عدلان إن ذلك يكون من قبيل التعديل له، إلا إذا كان هذان الراويان من الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، والذين لا يشترطون، الذين يشترطون في من يروون عنهم أن يكونوا عدولا، في هذه الحالة نقول له تعديل. يعني إن جاء مثلا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وقال: لا نروي إلا عن عدل مثلا، وروي عن فلان كل واحد منهم له عنه رواية، في هذه الحالة نقول فلان هذا إيه؟ عدل، لأن روى عنه يحيى وهو لا يروي إلا عن عدل، وروى عنه أحمد وهو لا يروي إلا عن عدل. طيب المرتبة الثانية أن تزول عنه الجهالة. تزول عنه الجهالة يعني أن يكون راويا معروفا فقط ولا نعرف حاله، تعرف عينه، يعني يعرف أن هنالك راو من رواة الحديث اسمه كذا، تمام. فإذا روى عنه راويان فإنه يقول إن هذا مذهب البخاري ومذهب مسلم. لماذا؟ لأنهما إيه؟ لأنهما لأنهما روايا عن واحد لم يروي عنه إلا راو واحد، وذكروا هذا في الكتاب. هل هذا الكلام صحيح؟ قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ رواية العدل راو عدل روى رواية عن شيخ، شيخ يعني لا نعرفه، فهل هي تعديل أم لا؟ قال: في ذلك خلاف مشهور، بعضهم قال هو تعديل وبعضهم قال ليس تعديلا. ثالثها التفصيل، يعني ثالث الأقوال في هذه المسألة التفصيل. قال: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. إذن عندنا ثلاثة أقوال الآن في الإجابة عن هذا السؤال: إذا روى راو عادل عن شيخ لا نعرف حاله، فهل يعد هذا تعديلا لهذا الشيخ؟ وإذا ورد اسم هذا الشيخ بعد هذا في الروايات نقول هو عدل عدله فلان لأنه روى عنه؟ الإجابة على ثلاثة أنحاء، منهم من قال نعم، ومنهم من قال لا، ومنهم من فصل في المسألة فقال إن كان الراوي، إن كان الراوي العدل يشترط في شيوخه أن يكونوا عدولا ثم روى عنه، فمعنى هذا أنه يقول أنا أروي عن هذا لأنه عدل، فتتضمن روايته الحكم بعدالة هذا الإنسان. قال كمالك مثلا، ومن هو مثله من العلماء الذين يشترطون ذلك؟ قال يقول يصير هذا تعديل، يصير هذا تعديل، وإلا يعني وإن كان الراوي لا يشترط العدالة في شيوخه فلا، يعني فلا يحكم بتعديل هذا الشخص. هذا أيضا كلام هو رأي من الآراء لكن ليس الراجح، كما أن الأمران السابقان أو القولان السابقان ليس واحد منهما راجح في هذه المسألة. فما الراجح؟ الراجح أن تدرس الرواية وأن تدرس بقية أسانيدها وأن يقارن المتن ببقية المتون المشابهة له، وأن يعمل الباحث أو المجتهد في ذلك بالقرائن المحيطة بالرواية فقط، وينتهي إلى ما يطمئن إليه في هذه الرواية على حد. إذن فلا يوجد هنا حكم عام يمكن أن يعمل به، إنما إيه؟ إنما يدرس كل رواية على حد. قال وإذا لم نقل إنه تعديل، يعني إذا قلنا إن رواية العدل عن أحد هي تعديل، وإذا قلنا إنها ليست تعديل، هذا الكلام لا يدخل في مسألة الصحابة. كان يكون عندنا صحابي لم يروي عنه إلا واحد، هذه المسألة خارجة عن الموضوع الذي نتكلم فيه. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر. قال وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، يعني سواء قلنا هو تعديل أو ليس بتعديل، أو تعديل إن كان كذا وإن كان كذا، أو تدرس الروايات، كل هذا بعيدا عن طبقة الروايات، كل هذا بعيدا عن طبقة الصحابة رضوان الله عليه، لأنهم كلهم عدول. حتى ولو قال الراوي عن رجل من أصحاب النبي، رجل لا نعرفه، لكن كلمة من أصحاب النبي نعرف أنه عدل. قال بخلاف غيرهم، طبعا بخلاف غيرهم، غيرهم يدخل فيهم هذا التفصيل. قال فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم، يعني من الذين ذكروا في هذه الأمثلة، أن البخاري والمسلم اكتفوا برواية واحد عنهم، هؤلاء جميعا صحابة. إذن فهذه لا تعد مذهبا للبخاري في هذه المسألة، ولا تعد مذهبا لمسلم في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الذين اكتفى البخاري عنهم في هذه الروايات هم صحابة، هم صحابة. فكل الذين ذكروا هنا ممن ليس لهم إلا راو واحد في الصحيحين هم من من الصحابة. قال فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة، والله أعلم. متى تضر جهالة الصحابي؟ تضر بالنسبة للذي يروي عنه، تضر إن كان مثلا الناقد أو القارئ أو الباحث يدرس الحديث ويكون عنده اختلاف أو اختلاط، هل هذا التابعي أدرك هذا الصحابي؟ فإن كان الصحابي ليس معروفا فلا نستطيع أن نحكم أدركه التابعي أم لم يدركه، هنا تبقى المسألة. أما لو قال الصحابي، لو قال التابعي سمعت رجلا، خلاص انتهت. لكن لو قال عن رجل، هنا نتوقف، وكان مثلا ممن يعرف بالتدليس، يعرف بالتدليس، يعني لو عندنا الحسن البصري يقول عن فلان، تمام، عن رجل من أصحاب النبي، أو سمى مثلا اسما وهذا الاسم يدخل فيه اثنين ثلاثة من الصحابة، واحد منهم هو أدركه واثنين ما أدركهمش، والاسم ده لا يبين لنا من هو، ممكن نتوقف في هذا الحديث ولا نحكم أنه متصل الإسناد ولا غير متصل، طالما أن الحسن مثلا قال عن، تمام؟ قال: أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاء إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعية، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة. فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة، أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. قد يكون مثلا عندنا فلان من الناس اسمه أحمد، وكنيته أبو حفص، ونسبته كنيته أبو حفص، ونسبته المصري، ولقبه تقي الدين. فأحيانا يذكرونه بهذا، وأحيانا يذكرونه بهذا، وبهذا وبهذا. فربما يظن بعض الناس أن هؤلاء خمسة أشخاص: شخص يقال له أبو حفص، وشخص اسمه أحمد، وشخص اسمه المصري، وشخص اسمه تقي الدين. ذلك أن الطلاب مرة يقولون: حدثنا أبو حفص، أو حدثنا أحمد، أو حدثنا المصري، أو حدثنا تقي الدين، يتفننون في العبارة، فيظن الدارس أو الباحث أنهم أشخاص متعددون، تمام؟ وهم في الحقيقة شخص واحد. قال: وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين. مدلسين تدليس الشيوخ، الذي عايز يكثر من عدد شيوخ. يغربون به على الناس، يعني يذكرون هذا حتى لا يعرف الناس هؤلاء الرواة، فيظنون أنهم لم يسمعوا بهم من قبل، فيجتهدون أن يسمعوا هذه الأحاديث من هؤلاء المدلسين. قال: فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وأحيانا يكون هذا الشيخ ضعيف، فإذا ذكروه باسم أحمد قالوا لهم هذا ضعيف، فإن قالوا أبو حفص لا يعرفونه. وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس: نذهب إلى هذه الكتب ونتعرف من الذي يكنى بهذه الكنية، فيقول فلان وفلان وفلان، طب من الذي يروي عن فلان، فنجد فلان، نعرف أنه أنه من الشيوخ الضعفاء، فيبقى فلان ده دلسه. قال: ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، إذا هو مفسر ومؤرخ، لكن عند أهل الحديث هو ضعيف. قال: فمنهم من يصرح باسمه هذا، يتحمل بقى والناس تقول ده هو يروي عن ضعيف وينقل الحديث بإسناده عنه، يصرح بهذا. ومنهم من يقول حماد بن السائب، وكان يعرف باسم محمد أو حماد، يعني زي ما نقول اسم شهرة واسم غير مشهور. ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. إذا قال أبو سعيد أبو سعيد أبو سعيد، نستظن أنه أبو سعيد الخدري. قال: وكذلك سالم أبو عبد الله المدني. لما تقول سالم وتقول أبو عبد الله وتقول المدني، هذه كلها تنطبق على سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا من ثقات الثقات، لكنه ليس هو. قال: المعروف بسبلاء الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم، وهذا يدخل في تدليس الشيوخ. النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في أسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه، يعني لا يأتي في حديث إلا فلان أو إلا من يتكنى بفلان، فهو واحد من يعرف بهذه الكنية أو من يعرف بهذا الاسم. ولذلك تجد إيه؟ تجد معروف، يعني لا يوجد شخصان يتسميان بهذا الاسم ولا يوجد شخصان يتكنيان بهذه الكنية. قال: وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد، معروف الناس كلها تسمي أحمد وأحمر لكن لا يسمون أجمد، فإذا ذكر أجمد هو واحد فقط لا يوجد غيره. بالجيم: ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففة، يعني عليان، على وزن سفيان، عليان على وزن سفيان. ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط ابن عمرو البجلي، أوسط اسمه كده، تابعي. تدوم ابن صبيح الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار. جبيب ابن الحارث صحابي. جيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي. الدجين، وهكذا أسماء غريبة، أسماء غريبة ولذلك بقيت غريبة لها. الدجين ابن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره، والصواب أنه هو. زر بن حبيش، سعيس ابن الخمس، سندر الخصي، مولى زنباع الجذامي له صحبة. شكن ابن حميد صحابي. شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحانة صحابي، ومنهم من يقول شمعون بالعين المهملة. صدي ابن عجلان صحابي معروف أبو أمامة. صنابح ابن الأعثر. ضريب ابن نقير ابن سميت، كلها بالتصغير على وزن فعيل. أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ العدوي. عزوان، ناس معروف غزوان ومسمون عزوان بالعين المهملة. ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي. كلدة ابن حنبل صحابي. لبا ابن لبا صحابي. لماذا ابن زبار. مستمر ابن الريان. رأى أنسا هذا تابعي. نبيشة الخير صحابي. نوف البكالي تابعي، هذا له ذكر في حديث ابن عباس مع الخضر. وابصة ابن معبد صحابي. هبيب ابن مغفل همذان. بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطربل وهكذا، ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة يعني التي لم يكن أحد لمثلها أو يكن، يجوز الكلمتان، فمنها أبو العبيدين، أبو العبيدين واسمه معاوية ابن سبرة من أصحاب ابن مسعود. أبو العشراء الدارمي تقدم. أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره. لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، أبو مراية العجلي، عبد الله بن عمرو تابعي، أبو معيد، حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت وقد روى عنه نحو من 10، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع. من الذي جهله؟ أيضا ابن حزم. فقال ومن محمد بن عيسى ابن ثورة؟ فابن حزم قال هذا الكلام. ونستفيد من هذا أن لا نسلم بقول أحد من الناس في أحد من الناس هو مجهول لا يعرف، فربما يجهله هو، لا يعرفه هو، ويعرفه غيره. فإذا وقعنا في كتب العلماء على قول لا يعرف عند عالم، لا يمنعنا ذلك أن نبحث في بقية الكتب عن هذا الراوي، فلعل غيره من العلماء يعرفه. قال ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه ابن بعكك، أظنها والله أبو السنابك، أو الله أعلم، أو الله أعلم. رجل من بني عبد الدار صحابي، هذا ورد اسمه في حديث تقريبا كان زوج فاطمة بنت قيس، صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد، يعني اسمه وكذلك اسم أبيه وكذلك كنيته كلها لم يعرف مثلها لأحد. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك. سفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمي سفينة أو لقب بذلك لأن هذا لقب، وهذا اللقب للمدح لأنه كان إذا حمل سفينة كان يبقى في أخريات الجيش ويحمل ما يتبقى من الناس كلهم على ظهره ويمشي وراءه، وقيل غير ذلك، حتى سماه الناس لكثرة ما يحمل سفينة. مندل، ويقال مندل ومندل بتثليث الميم، ابن علي العنزي اسمه عمرو. سحنون أو سحنون ابن سعيد صاحب المدونة مالكي يعني، اسمه عبد السلام مطين، فيه مطين، مطين اسم مفعول ومطين اسم فاعل. مشكدانة الجعفي، مشكدانة ده اسم فارس معناه وعاء المسك. في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله أعلم. بوا وفى هنا بثلاثة أشياء، ذكر أسماء مفردة، وذكر كنى مفردة، وذكر أيضا ألقابا مفردة، يعني لم تعرف إلا لواحد فقط من الرواه ولا تعرف لغيره. النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي ابن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه. إذن فالذين تذكر كناهم على هذه الأقسام الثلاث، منهم من يعرف كنيته واسمه، ومنهم من تعرف كنيته ويجهل اسمه، ومنهم من تعرف كنيته ويختلف في اسمه. فمثلا حتى في الصحابة رضوان الله عليه، أبو بكر قالوا اسمه عبد الله، عبد الله ابن عثمان، أبو بكر ابن أبي قحافة. وأبو هريرة قالوا اختلف في اسمه واسم أبيه على 34 قولا، فإذن هذا اختلفوا فيه وهذا عرفوه. ومنهم من لا يعرف له اسم، منهم من لا يعرف له اسم، فيقال أبو فلان أو أم فلان ولا يعرف اسمه. قال وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية، يعني اسمه هو كنيته، فلما سماه أبوه سماه أبو بكر، قال كأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وهكذا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا، قال الخطيب البغدادي ولا نظير لهما في ذلك. وقيل لا كنية لابن حزم هذا، إنه لا يعرف إلا إيه؟ إلا باسمه كنيته. نعم. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، يعني يروي عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول اسمي كنيتي، وأبو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره، فهؤلاء لا يعرف لهم اسم وكنيتهم هي اسمهم. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بالنون الصحابي، أبو مويهبة الصحابي الذي كان في حديث زيارة النبي البقيع قبل موته، أبو شيبة الخدري المدني الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر ابن نافع شيخ مالك، أبو النجيب، ومنهم من يقول بالتاء المثناه من فوق مضمومة أبو التجيب وهو مولى عبد الله بن عمرو، أبو حرب ابن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محل بمصر. فهؤلاء لا يعرف بغير كنيته لم يوقف له على اسم. الثالث من له كنيتان إحداهما لقب، مثاله علي ابن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب، لقب أبو تراب هذه كنية لأنها بدأت بأب أو أم، لكنه لقب يعني سيق مساق المدح، والذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو الحسن فإنها إيه؟ فإنها كنيته لمكان ابنه الحسن الأكبر. أبو الزناد عبد الله بن زكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب، حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك، يغضب من كلمة أبو الزناد. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال. أبو تميلة يحيى ابن واضح كنيته أبو محمد أبو الآذان، الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ صاحب الكتب العظيمة هو عبد الله ابن محمد وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدري الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. الرابع من له كنيتان كابن جريج، كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واقتنى بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد القاسم وبأبي عبد الرحمن، قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلف قط في اسمه وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاء، يعني كثير من الناس عرف اسمه واختلف في كنيته. السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا. واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن ابن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعده. أبو بكر ابن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته. ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك، يقول اسمي كنيتي، فيكون من القسم السابق. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته، يعني كما اختلفوا في اسمه اختلفوا في كنيته، وهو قليل، كسفينة قيل اسمه مهرة وقيل عمير وقيل صالح فلم يعرف اسمه، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري فاختلف كذلك، أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري فاختلف كذلك في كنيته. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة، أبو عبد الله مالك بن أنس، والشافعي كذلك اسمه أبو عبد الله، وأحمد بن حنبل اسمه أبو عبد الله، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، أبو حنيفة ذي كنيته واسمه النعمان، وهذا كثير اشتهر باسمه وكذلك بكنيته. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينة معروفة، كأبي إدريس الخولاني عائذ الله ابن عبد الله، أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن سواب، أبو إسحاق السبيعي عمرو ابن عبد الله عمرو بن عبد الله، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني شراحيل أو شراحيل ابن آدة، أبو حازم سلمة ابن دينار، وهذا كثير جدا، مع أنه معروف الاسم إلا أنه اشتهر به بكنيته، يعني لم يختلفوا في اسمه ولكن اشتهر به بكنيته. النوع الحادي والخمسون معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله ابن ثعلبة ابن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله اللي هو النوع الذي يتكلم على معرفة الأسماء والكنى. النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب، عرفنا ما هو اللقب، اللقب هو ما، اللقب هو يعني ما قصد منه المدح او الايه او الذم، ما قصد منه المدح او الذم. قال وقد صنف في ذلك غير واحد منهم ابو بكر احمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، يعني أن يظنه شخصا آخر، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. يعني أحيانا يشتهر الإنسان بلقب مذموم، وهذا اللقب يكره لأنه يدل على صفة فيه معيبة، أو لأنه ينسبه إلى شيء غير صواب، أو لأنه ينسب هذا الإنسان إلى شيء غير صحيح شرعا، تمام، فيكره هذا الإنسان أن يذكر بهذا اللقب، حقه هذا. لكن العلماء يعلمون أن ذكر الشيء الذي هو عيب ليس حراما إذا كان قصدك منه التمييز والتعريف، فهذه فائدة أعظم من فائدة الحفاظ على شعور هذا الإنسان. نحن الآن نحتاط لحديث شعور هذا الإنسان، نحن الآن نحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان هذا الراوي معروفا بالصحة يعني من الثقات، فلا يضيع الحديث لأجل أنه يحذر. فلربما لو ذكرناه باسمه جاء الناقد بعد ذلك وقال ليس معروفا، لأنه معروف بإيه؟ بلقبه ولا يعرف باسمه، وهكذا. وإذا كان هذا الراوي مجروحا فنذكره بلقبه، حتى إذا ما قيل فلان فيعرف الناس أنه إيه؟ أنه ضعيف، فلا يأخذون حديثه. فالحيطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من رعاية شعوره الخاص. صحيح؟ نعم. قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية ابن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، تاه في الطريق، فلذلك سموه الضال ولزمته. وعبد الله بن محمد الضعيف، يعني الضعيف هذه قال وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، يكون الضعيف وهو ثقة. فكلمة الضال كلمة الضعيف، وسبق معنا عارم، عارم يعني مفسد، وليس كذلك، فممكن تضاف إلى إيه؟ إلى هذا. قال ابن الصلاح جابه. وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة. والعارم الشرير المفسد. غندر، هذه من الألقاب، لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد دادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر، يعني كل محمد بن جعفر من هؤلاء لقبوه غندر، ولمحمد ابن جعفر ابن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. غنجار لقب لعيسى ابن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه فسموه غنجار. روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد ابن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 210. صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري. لماذا لقبوه صاعقة؟ لقوة حفظه وحسن مذاكرته. شباب هو خليفة ابن خياط المؤرخ صاحب الكتاب في التأريخ طبقات. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رسته عبد الرحمن ابن عمر. سنيد هو الحسين ابن داود المفسر. بندار محمد ابن بشار شيخ الجماعة، شيخ بخاري ومسلم والترمذي وشيخ هؤلاء العلماء، لأنه كان بندار الحديث، لأنه كان بندار يعني مكثر من الحديث. قيصر لقب أبي النضر هاشم ابن القاسم شيخ الإمام أحمد ابن حنبل. الأخفش لقب لجماعة هاشم ابن القاسم شيخ الإمام أحمد ابن حنبل. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد ابن عمران البصري النحوي روى عن زيد ابن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم أبو الخطاب، هذا الأخفش الإيه؟ الكبير. عبد الحميد ابن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، كتاب سيبويه اسمه الكتاب. والثاني من الأخافش أبو الحسن سعيد ابن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، الراوي للكتاب. إذن عندنا الأكبر مذكور في الكتاب، والأوسط هو الذي روى الكتاب، والثالث أبو الحسن علي ابن سليمان تلميذ أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد. ولذلك قال أبوي العباس أحمد هو ثعلب ومحمد هو المبرد. فالأخفش الثالث هو تلميذ ثعلب والمبرد. مربع لقب لمحمد ابن إبراهيم الحافظ البغدادي. جدرة صالح ابن محمد الحافظ البغدادي، يذكرونه هكذا دائما صالح جدرة. كيلجة محمد بن صالح البغدادي أيضا. ما غمه علي بن حسين ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين ابن محمد ابن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى ابن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة